الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وفرغنا والفضل لله عز وجل في اللقاء السابق من الأصل الأول في التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهو كل ما وفق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوا. وقلت لكم هذا الأصل هو من أول الأصول عند أهل السنة والجماعة، وعليه نقيس كل شيء في الكون على الكتاب والسنة أي شيء كان، فإن وافق الكتاب والسنة فهو حق، وإلا فهو باطل يرد على صاحبه. وقلت لكم قبل أن نشرع في الأصل الثاني، أي أخ منكم عنده أي تعليق على الأصل الأول على الرأس والعين، سواء بقى تعليق اعتراضا أو استفسارا أو إنكارا أو تأييدا، إحنا هدفنا إن شاء الله، وهذا هدف كل من رآه من رأيته أمامي، ما يبغي إلا الحق، لأننا إن شاء الله من خلال الدراسة سنرجع لهذه الأصول في كل وقت وحين. وإحنا بندرس في أي شيء أقول لك تذكر الأصل الأول الثاني الثالث الرابع، لما حتى تنضبط أمورنا، حتى لا يتلاعب بنا مبتدع أو يتلاعب بنا صاحب هوى. كل ما وفق القرآن والسنة أثبتوه وما خالف أبطلوا. الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ونحن في أمس الحاجة إليه في واقعنا، لأن مخالفة أهل البدع لهذا الأصل وقع على صورتين. الصورة الأولى بالتصريح وإثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال، وهذا الذي وقع فيه الشيعة الروافض لما أثبتوا العصمة لإثني عشر إماما على حد زعمهم، وهذا واضح ومخالفتهم صريحة وواضحة. يعني نريد أن نقول ماذا؟ إن هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة وقعت المخالفة فيه في الواقع على صورتين: أناس أثبتوا العصمة بصريح اللفظ لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من دولة الشيعة الروافض اللي بيسموهم الشيعة الاثنى عشرية، أثبتوا العصمة لإثنى عشر إماما هكذا قالوا، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ده النوع الأول، وطبعا المخالفة هنا ما تحتاج إلى بيان أكثر من ذلك. نقرأ إلهام السوية، قال المجلسي عليه من الله ما يستحق، وده من أئمة الشيعة الروافض: اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا، لا عمدا ولا نسيانا ولا الخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله عز وجل. طيب هو صرح بكده، وعشان كده دايما يا أخوانا إذا اختلفت مع شخص خالفك في أمر، رجائي قبل أن تسهد معه في النقاش وترتفع الأصوات وتنتفخ الأوداج وتحمر الوجوه، انظر إلى أصوله أولا. أنت أصولك إيه؟ يعني رجل بينكر معلوم من الدين بالضرورة، قبل أن تقول له معلوم من الدين بالضرورة قل له أصولك إيه الأول، ما هي الأصول التي تستنبط منها الأحكام وتستنبط منها الأخبار والقواعد. فإن اتفق معك على الأصول الباقي سهل ميسور، خالفك ولو في أصل واحد واستمررت معه في النقاش أنت مضيع للوقت وتأخذ عليك. يا إخواننا قواعد بنضعها حتى لا نضيع وقتنا مع مبتدئ، لأن الهدف الأسمى عند المبتدع وعند أعدائك جميعا إضاعة وقتك. فإذا ضاع وقتك ضاع رأس عمرك، فتجد نفسك مفلس أمام الله عز وجل. طب النوع الثاني بقى من مخالفة المسلمين لهذا الأصل، وقعت العصمة لغير الأنبياء بلسان الحال، والمعني بلسان الحال سلوكه وتصرفاته في الحياة، فأصبح يقلد شخصا ويتبعه وصار وراءه من غير تدبر لما يقول أو يفعل. فهذا هو الواقع الذي نعيش فيه، وهذا نوع من العصمة، ومن فعلها لا شك أنه مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة. القسم الثاني من الناس يا أخوانا هو يقول ما فيش حد معصوم إلا الأنبياء. نعم، وإذا نظرت إلى سلوكه يتبع شخصا معينا فقط ويمشي وراءه في كل شيء، مع أنه في كثير من الأحيان هذا الذي اتبعه قوله خالف الدليل، يقول لك لا شيخي أعلم بالدليل مني. تم دي عصمة، أنت بهذا التصرف أدت العصمة له، وإن لم تصرح بها بلسان مقالك. لذلك لابد أن ننتبه إلى لسان المقال ولسان الحال. أنت مثلا تقول أنا أسير مثلا يعني على مذهب الإمام مالك بن أنس، وهو إمام بل سيد الأئمة. طيب الإمام مالك في مسألة من المسائل قوله فيها خالف الدليل لأن الدليل لم يصله أو الدليل عنده منسوخ، كيف يليق بك أن تتبع قوله مع علمك أنه خالف الدليل؟ تحلها ازاي دي؟ يبدأ عصمة، عصمة بلسان حالك لهذا الإمام. وإيام زمان يا أخوانا برضو أنا أشرت إلى هذا وأعيد على وجه الإجمالي، لما نشأت بدعة التعصب المذهبي في القرن الرابع والخامس ووصلت إلى الذروة في القرن السادس، لدرجة تجد في كان في المحافل العامة حتى عند الكعبة وفي الجامع الأزهر تجد أربع محاريب، محراب الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، وده أمام مين؟ أنت أمام إيه؟ إمام الشافعي، خلاص يبقى يصلي وراك الشافعي، وأنت حنبلي أوعى تصلي وراه، وهكذا. بدأ الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة الإمام المجدد شيخ الإسلام بلا نزاع ابن تيمية رحمة الله عليه، وبدأ يرد الناس إلى اتباع الدليل. بدعة التعصب المذهبي يا أخوان نشأت بالذات في بلاد مصر بعد 95، ولكن في صورة شخوص. أصبح دلوقتي فلان تبع لفلان، وده خطأ لدرجة أصبح يقلده، إن كان حاسر الرأس يحسر عن رأسه، وإن كان لا يرتدي إلا ثوبا كذا لا يرتدي إلا مثل ثوبه. هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين، لا من بعيد ولا من قريب. يبقى احذروا إخواني أن نقع في بدعة نحذر الناس منها ونحن فيها إلى آذاننا. أنا كرجل مسلم بتبع الحق بتبع الدليل، فإذا كنت ملتزما مثلا بمذهب معين من مذاهب الأئمة المتبوعة لا يحل لي أن أتابع المذهب مع العلم أنه خالف الدليل. وعلشان كده دراسة الفقه على المذاهب لدراسة تخصصية بعد أن تدرس الفقه على الدليل. وخبرك أقولك لا أصلا عاوز أتخصص، في فرق تخصص علمي وفي فرق تخصص عملي. يعني أنت مثلا بتدرس فقه مقارن مثلا يعني، وبدأت تجيب أقوال الناس في وجوب الوضوء مما مسته النار، في فرق بين تبحث مسألة علمية وفي فرق بين واقع عملي. الواقع العملي أنا بتبع الدليل، الدراسة العلمية أنا بتعلم حتى أبين للناس وأقارن إلى غير ذلك. يبقى أنا بدرس فقه يبقى على الدليل، كما ندرس بفضل الله في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لأنه ده كتاب فقهي مبني على الاتباع وعلى الدليل. دراستك لفقه على مذهب معين، لو درست خصوصية بتحضر مثلا ماجستير ولا دكتوراه ولا غير ذلك، لك أن تدرس. ولكن عند العمل يعني معروف كده إن كما قال العلماء إن الليث بن سعد من فحول العلماء، وأطبقت كلمتهم أنه كان أفقه من الإمام مالك، ومع ذلك له بعض الأمور خالف فيها الدليل. طب إزاي لم يصله الدليل؟ يبقى حذاري أن تكون أثبتت العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تزعم أنه لا معصوم عندك إلا النبي. كيف؟ بلسان حالي. وعشان كده احنا بنقول دايما وباستمرار، لما تتبع إنسان أو تأخذ منه علم، حاول جاهدا أعانك الله أن تتثبت من كلامه بمدى اتباعه للدليل. الرجل عمال يتكلم ويقول لك ده حلال وده حرام وده بدعة وده سنة، أقول له فين الدليل على الكلام ده؟ ده مش كده وبس، ومن سلفك من أهل العلم. ليه؟ لعله يأتيك بدليل منسوخ وأراد أن يلبس عليك، وده وارد. أو يأتيك بدليل ضعيف أو بقصة مكذوبة يريد أن يلبس لك الباطل في ثوب الحق. يبقى مخالفة أهل السنة لهذا الأصل بتأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يصرح بإثبات العصمة لغير الأنبياء، مثال الشيعة الروافض. الأمر الثاني أخطر من الأول، أن يصرح بالعصمة لغير الأنبياء بلسان حاله وليس بلسان المقال. فعصمة الأنبياء عليهم السلام وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة دينية، وإنها سبيل حجية وحي الله تعالى من القرآن والسنة. نقرأ الهام السوية. قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، ومستند الجمهور في ذلك الإجماع. اللي بينكر بقى حجية الإجماع عاوزين يرد، واخد بالك؟ وده كلام القاضي عياض. قال النووي: قال المازري: فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع. طيب ما المعني بالضرورة الدينية؟ أي لابد أن تكون لأجل نشر الدين، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة. يعني تعدد النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات بيسمها العلماء ضرورة رسالة، يعني شيء ضروري لابد أن يقع لنتمكن من نشر الرسالة. لأن ممكن واحدة واثنين وثلاثة واربعة يعجزنا عن نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام والكمال. فما فات عائشة استدركته أم سلمة، وما فات أم سلمة استدركته صفية، وهكذا. ضرورة رسالة. ما المعني بضرورة الرسالة؟ أي لابد أن يكون حتى يتم إبلاغ الرسالة. العصمة لغة تدور حول أربعة معاني: المنع، الإمساك، الحفظ، الحبل. الملازمة القلادة. قال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال تعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقال تعالى: والله يعصمك من الناس. اكتب جنب هذه الآية: والمراد بالعصمة هنا العصمة من القتل. العصمة من القتل. وقال تعالى: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وعلى المعنى الأول أي المنع دار كلام المفسرين. قال الطبري في تفسير آية سورة هود: سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء فيمنعني منه أن يغرقني. أما عن معنى العصمة في الشرع والإصطلاح، وهذا المعنى هو الذي اختاره القاضي عياض في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى. وإن كان هذا القول خلافا لجمهور أهل العلم، ولكنه هو القول الذي تطمئن إليه النفس. فالعصمة هي حفظ الله تعالى للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة، وحتى في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وهذا التعريف أأمل أن يحفظ بنصي. حاول كده خد لك أسبوع هوت على الثلاثة القادم إن شاء الله تكون حفظت، لأنه مهم. حفظ الله تعالى للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة، لأن النهي نوعين، نهي للتحريم ونهي كراهة. الأنبياء حفظوا وعصموا من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، وحتى في حال الصغار وهو صغير قبل أن يبعث مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. طيب نقرأ الهامش. قال القاضي عياض: وذهب طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، قالوا لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر. قال شيخ الإسلام: وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر، ولا يقرون عليها، ولا يقولون إنها لا تقع بحال. انتهى كلام شيخ الإسلام. طيب ما معنى كلمة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء؟ كل إنسان على وجه الأرض جبله الله تعالى أن يشتهي أمور الدنيا بغض النظر عن الحل والحرمة، فهذه نزعة موجودة في البشر، كأن تنظر إلى الزوجة أو تنظر إلى امرأة أجنبية، تذكر الله تعالى أو تغتاب وتنم، فكل هذا موجود في النفس البشرية. فالنفس البشرية تستطيع من خلال ما لديها من معلومات أن تختار بين البديلات، فتذكر الله عز وجل بدلا من أن تنم. نزعة الاختيار هذه موجودة في الأنبياء عليهم السلام، أبقاها الله تحقيقا للابتلاء، أي ليجاهد نفسه. ولذلك قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لا يوجد عندهم اختيار بين البديلات، أما البشر أوجد الله فيهم الاختيار بين البديلات. وعن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين، من الدهر كلتاهما عصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا مرعاها، ابصر لي غنمي حتى أصمر هذه الليلة بمكة كما يصمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، قلت: ما هذا؟ قال: فلان تزوج فلان لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته، ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوتي. هذا التعريف ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال جاء من ورود بعض النصوص التي أتوهم أن الأنبياء عليهم السلام وقعوا في شيء من المعاصي، كما في قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وسيأتي بيان ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. وعليه فالله تعالى. نعم. نعم. أي نعم. لا يعني هذه الرواية الزيادة عند بعض المحققين لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة من الرب. وعليه فالله تعالى تكفل بحفظهم من قبائح الذنوب الظاهرة كالزنا والسرقة، وكذلك حفظهم من قبائح الذنوب الباطنة كالعجب والحسد وغير ذلك. مواضع العصمة: العصمة التي أوجبها الله عز وجل لرسله عليهم الصلاة والسلام تتعلق بالآتي: الاعتقادات، التبليغ، أي إذا بلغ عن الله عز وجل فهو معصوم. الأقوال، والمقصود بها هنا الفتية، أي إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى فلا بد وأن يكون معصوما، وإذا صدرت فتوى منه باجتهاده وأقرها الله عز وجل فهي صواب، وإذا استدرك عليه ربنا عز وجل فلا يلام ولا يعاب عليه في ذلك، لأنه أفتى لما لديه من علم. والدليل على ذلك عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبي قتادة قال عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال الرجل: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. عشان كده هجلنا في نفس المبحث هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، ويأتي الوحي على خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما العلة في ذلك وما الحكمة فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالها بناء على ما عنده من علم أن من مات في سبيل الله على هذه الحال فهو في الجنة. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على علم عنده، كان هذا الكلام الله سبحانه وتعالى استدركه عليه، فأنزل جبريل وقال لا، إلا أن يكون عليه دين. يبقى الأول كان بعلم، ثم غير الله عز وجل الأمر ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الثاني من مواضع العصمة الأفعال. الغرض من الأفعال أي التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا أو خاصة به، وتنقسم السنة النبوية باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. وتنقسم السنة الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام: سنة جبلية، وهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، أي كل مخلوق يفعله، يبقى اسمها سنة جبلية، كالقيام والقعود والجلوس والمأكل والمشرب والملبس. ولكن هنا أمر السنة الجبلية: إذا جاء الدليل الشرعي بتقييدها أو بتعديلها تتحول لسنة جبلية تشريعية، زي بالضبط اللبس، سنة جبلية الناس بحالها بتلبس، جاء الشرع المطهر وحدد لنا أنواعا من اللبس نلبسه، فلا يجوز لأحد أن يقول لا دي سنة جبلية لا أتبعه، خطأ. سنة جبلية في أصله، الأصل لكل الناس بتلبس. طيب، ولكن قال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم، وقال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى منتصف ساقي ولا جناح عليه إلى الكعبين، فما زاد على ذلك فهو في النار فهو في النار فهو في النار. ونهى أن يلبس الرجل لبسة المرأة، أو نهى أن يتشبه الرجل بثياب غير المسلمين، وأن يلبس الحرير وأن يلبس الذهب. يبقى كل هذا هو في الأصل سنة جبلية، ولكن جاء الشرع ليتكلم في بعض أنواعه، إما بتقييد وإما بتعديل وإما بمنع مطلقا. يبقى الحرير ما يلبسوش، واخد بالك؟ لما؟ لورود النص. طب الأصل سنة جبلية، نعم، ولكن جاء النص بالمنع منه. وخدوا بالكم، لأن كثير من المتفلتين من شرع الله يبدأ يخلط بين السنة التشريعية والجبلية، أو يخلط بين السنة التشريعية والسنة العادية. يبقى في فرق بين جبلي بأصله، وفي فرق بين جبلي تشريعي لورود النص في تحديد نوع معين من الأعمال الجبلية. طيب، السنة العادية وهي التي فعلها طبقا لعادة قومه، وضابطها أنهم لو لم يفعلوها ما فعله. يبقى عادة القوم في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والرداء ففعله، كانوا يطيلون شعوره مع الاعتناء فأطال شعره، كانوا يطلقون لحاهم فأطلق. كويس. طيب، لما جاء الشرع عدل بعض الأمور العادية، من كان له شعر فليكرمه، ونهى عن القزع، وأمر بإعفاء اللحية. يبقى من يقول أن اللحية سنة عادية، قل له باعتبار أصلها. خذوا بالكم يا أخوانا، أما باعتبار مجيء الشرع فأصبحت سنة قولية فعلية تقريرية واجبة على الرجال. ما هو التلاعب من أهل البدع، وإحنا بنقول دايما وباستمرار يا أخوانا، كون أن أحدنا يعجز عن تطبيق أمر شرعي هذا من طبيعة البشر، أما أن يعجز ويبرر لنفسه أنه ما عجز وأن هذا الذي تركه ليس من الدين، هذا من التلبيس ومن التضليل. يبقى سنة عادية، نفس اللي قلناه في الجبلية نقوله في العادي، واخد بالك؟ جاء الشرع المطهر وفي السنة العادية أمر بشيء أو نهى عن شيء، خلاص، يبقى تحولت من سنة عادية إلى سنة إيه؟ إلى سنة تشريعية. طيب، بعد ذلك النوع الثالث الخاصة به، أي التي ثبت بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين أكثر من أربعة، وهذا النوع يحرم التأسي به فيه. ليه؟ لورود الدليل. الشرع المطهر أمرنا ألا يجمع أحدنا بين أربعة من النسوة في وقت واحد، أما النبي صلى الله عليه وسلم استثناه ربنا من ذلك. لما؟ لحكمة يعلمها ولا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. تشريعية، وهي التي يقصد بها البيان والتشريع كأفعال الصلاة والحج، وخص النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما سبق بعصمة بدنه الشريف من القتل. وعصمة الأنبياء في الأمور السابقة ثابتة لهم قبل البعثة وبعدها في الكبائر والصغير في ظاهرهم وباطنهم ورضاهم وغضبهم، لأن الحال الأنبياء قبل النبوة يؤثر على مستقبل دعوتهم بعد النبوة سلبا وإيجابا. خدوا بالكم من دي كويس. لذلك القصة مشهورة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صاح في قريش: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغار عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. يبقى نظروا في الماضي ما وجدوا شيئا، ولذلك لما عتبوا على نبي الله موسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، فررت منكم لما خفتكم، إلى آخر الآيات كما سيأتينا بإذن الله. وعليه نقول: ينبغي على الداعية أن يكون حريصا في سلوكه حتى لو تنازل عن كثير من حقوقه الدنيوية لا الحقوق الشرعية، لأن عادة البشر جرت على محاولة النقصان من الرموز لكي يبرروا لأنفسهم الخطأ. انتبهوا رجال لهذا الكلام، فيقولون لماذا تهاجموننا على شرب الدخان، انظروا إلى الشيخ الفلاني ماذا يصنع، فغرضهم من هذا أن يبرروا لأنفسهم، ومن أجل ذلك نريد أن تفوت الفرصة على العاصين، لأنهم يبررون لأنفسهم فعل المعصية فيقولون نحن أفضل منهم، فهو يخدع الناس، فلابد من غلق الباب حرصا منا على عدم نشر المعاصي والرذائل، وهذه من أصول الدعوة وهو مسلك الأنبياء. فإذا تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي وتاريخ الداعية قبل البعثة أو قبل الدعوة له تأثير سلبي وإيجابي على الدعوة. وأيضا نقول لا يلزم من أن يكون الرجل داعي أن يكون تاريخه الماضي ناصع البياض، فلا يلزم لأنه بشر ولا معصوم إلا الأنبياء. فإذا عيرك إنسان بما كنت عليه قبل أن يشرح صدرك بشريعة الله فلسان حالك يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فإن كنت في بداية استقامة فاحذر من سلوكك، لأن الناس ينقبون عن كل شيء، فإذا وجدوا عثرة نشروها وقد تاب الله عليك منها. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فهذه الآية الكريمة كانت جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم على ما طلبه المشركون منه أن يأتيهم بقرآن غير هذا الذي أتاهم به لا يكون فيه عيب آلهتهم أو يبدلهم من تلقاء نفسهم على ذلك الشرط ليقبلوا دعوتهم ويدخلوا في الإسلام. تنبيه وهو أن الله عز وجل أكرمنا للعمل لدينه ونشر دعوته، وأرجو أخوانا أن تنتبهوا لهذا التنبيه فهو في غاية الخطورة. الله أكرمنا للعمل لدينه ونشر دعوته، فإذا جئنا لننشر الدعوة والعمل لدين الله فإنه توجد أشياء تحكمنا، فنحن لنا هدف ولنا وسيلة نسلكها لكي نصل إلى هدفنا، وفي نفس الوقت نحن مقيدون بالشرع، فالشرع أوجب علينا أن نعرض دين الله بأدب وبلطف وبأصول وبأدلة، ولم يلزمنا الشرع أن يكون كل همنا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. دي مش مهمتك، مهمتك أن تدعو الناس إلى الدين بأدب وبلطف وتعرض الدين كما نزل. طب سلكت مسلك الأدب واللطف واتبعت الوسائل والقواعد وكل وسائلك تدور بين الإباحة وبين الاستحباب والفرضي، ومع ذلك ما استجاب لك أحد، صبر نفسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد. جلتش بقى خالص ليه يا أخوانا؟ لأن للأسف وده شيء محزن، بعض الناس جعل همه أن يدخل الناس في الدين، فلما بدأ يدعوهم قالوا له استنى بقى احنا عاوزين نستفسر منك عن بعض الأمور، وبدأ يستفسرون عن بعض الأمور في شرعنا على المضاد من عادته. طب العمل؟ قلت له عندنا كيت وكيت وكيت وكيت، قال لك لا كده والله لن أدخل معكم في الدين. فأنت صعبان عليك وتريد أن تأتي به، بدأت روحت وقعدت أتفكر بقى قلت يا ود ايه دور لعلك تجد في بوق في كلام بعض العلماء ما يتفق مع عاداتهم وهو كله من الدين. دي من أكبر البلايا التي سقط فيها كثير ممن يعملون لدين الله. لا كلام ده مبدأ مفروض يا أخوانا، لأن أنت مؤتمن على الدين ومقيد بقيود، وليس كل من تكلم في الشرع وأتى بحكم يؤخذ بقوله، وإلا سيتفلت الجميع خد بالك من الدين باسم الدين، يأكل لحمة الكلام. إزاي؟ قال لك ما فيش دليل على التحريم، واخد بالك المرأة تجوز نفسها إزاي؟ أبو حنيفة قال، ويبدأ يسرد، في النتيجة تجده انسلخ من الدين كما تنسلخ الحية من جلده، وده موجود بكثرة عياذا بالله من دعاة البدع. هو يريد أن يسير الناس، قال له خلاص أنت بتقول ده محرم، آه خلاص هنجيب بدل ما هو تمثيل هنخليه تمثيل إسلامي وغناء إسلامي وأناشيد إسلامية، أقول لك هنعمل فرقة إسلامية. ده اللي حاصل دلوقتي يا إخوان، وكله يلصق بالدين. لا يا إخوان أبدا، إحنا هدفك تبين للناس الحق من الباطل. وعشان كده دايما مهمة من يعمل لدين الله أمرين، الأمر الأول عرض الدين، الأمر الثاني التنبيه على المخالفات إن وقعت. يبقى أنا مثلا أنا رجل خطيب وإمام من قبل ولاة الأمور في هذا المسجد، باجي بعرض يا أخواننا أقول لهم أصل الدين توحيد الرب عز وجل وإفراد الرب بالعبودية وعدم إشراك أحد من خلق الله في عبادة تتعبدها إلى الله، ونبدأ نقصر. طيب كويس، ولا واحدة هي خلفة في الكلام. طب والشرك اللي حواليك لما سكت عنه ولم تتكلم به؟ تبرج النساء، المعاملات المحرمة. ومن أجل هذا أي أخ يعمل لدين الله وضع مصب عينيه الحرص على مرضات الناس لن يفلح ولن يتقدم ولن يدعو. ليه؟ ما هو حدش عارف حاجة، ازاي ده الرجل قال كذا وده كذا؟ لا يا اخوان، يبقى انا عندي لي هدف بسلكه. بعد ذلك بقى كون ان الناس استجابوا لدعوتك والتزموا بالشرع الذي تدعو اليه، دعك من هذه لله عز وجل. ومن أجل هذا تجد أن الله عز وجل عتب على نبيه فقال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثر. لا ولا تشغل بالك أبدا، لن يعجز الله أحد قط أبدا، لا في الأرض ولا في السماء. يبقى ما شغلش بال. يبقى أنا بقول يا أخوانا دين الله هم أصله إفراد الله بالعبودية، واخد بالك، وعدم الشرك بالله، أصله تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، تنفيذ الأوامر على قدر الاستطاعة، النهي عن النواهي ليس فيه قدر الاستطاعة، هو ده الدين. والأوامر 1-2-3 والنواهي 1-2-3 وانتهى الأمر. طيب لا يروق لبعض الناس يضرب رأسه في 1000 جدار، أعمل لك إياه؟ عشان كده مثلا تجد بعض الكلمات يقول لك والله اصلا انا مش مقتنع. طب الحل ايه؟ انا اقصى لملكه اقول لك ولله على الناس حد البيت من استطاع اليه سبيلا، والحد اشهر معلومات والحد عرفه، ده اللي عندي. فتقول انا حد في ربيع الاول، اقول لك ما ينفعش. يقول لي ما انتش مقتنع. لا بقى عساك ما اقتنعت. عشان كده بعض الناس يقول طب مش مقتنع ايه؟ طب عشان خاطر. من اجل ماذا يعني؟ عشان ايه؟ انتبهوا يا اخواننا، لا نريد أن نعطي الدنية في ديننا كما يفعله أهل البدع من التبليغ والدعوة. يبدأ يروح يقع في الموبقات والاختلاط ويقع في المعاصي بحجة إيه؟ أصلا خايف عليهم من النار. يبقى مش خايف على نفسه. القاعدة الشرعية عندنا أن شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى المرأة في الغربي بتجوز نفسها وتطلق نفسها وتبيع وتشتري خلاص. عندنا سيدنا الإمام أبو حنيفة قال الكلام خاطئ. طب ما هو هيزعلوا؟ قال لا ما يزعلوا. المغبرة ما بتردش ميت، وجهنم تدخلها من مزيد. انتبهوا يا أخوانا، لأن كثير من الناس بدأ يتدنى تحت اعتبار والله يا أخي يعني ندعو الناس ناخد بأيديهم، ومن الذي منع؟ بس أنا مقيد بضوابط وقيود، كما أنك تبغي لهم الصلاح أنا أبغي مثلك، ولكن أنا متقيد بقيود شرعية. الذي أمرني بدعوتهم هو الذي قيدني بها. علشان كده القصة المشهورة ما تخفش عليك، وهي عند الإمام أحمد ورواها الترمذي بسند صحيح من حديث بشير ابن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعك على كل شيء إلا اثنتين، الجهاد والصدقة، لا أنا مجاهد ولا مصدق، أما عدا ذلك رهن إشارتك. ده مش كده وبس، وبدأ بشير بن الخصاصية يدلي بعذره. أنا مش شبهك على الجهاد ليه؟ لأن أنا خايف، بلغني أن من ولى الدبر بقى بغضب، فأخشى إن رأيت بارقة السيوف تقشع نفسي فأولي الدبر فأبوء بغضب. من أولها مش مجاهد. طب والصدقة؟ ليس لي إلا خمس من الإبل، هن حمولة أهلي ورسلهم، أعطي من أين؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبشير لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة إذن؟ واضحة يا مشي، أنا عندي الدين بشموله وعمومه، واخد بالك؟ دين مسجد في شريعة الإسلام مع قبر لا يتفقان. الكلام ده مش موجود عندنا في الشرع، إما مسجد وإما قبر، أما اثنين ملوش وجود. طب اتركوا عشان تألف الناس والكلام ده، بيطوف حول القبر، وده شرك أكبر مخرج عن المين. يبقى في دعوتي لدين الله هدفي كله أبين الحق. يستجيب لا يستجيب لا يحرك فيك ساكن، فعلت ذلك نعم الرجل. يقول لأنه لو كان هذا كله همنا كان من الممكن أن نقع في المداهنة وغض الطرف عن كثير من أصول الشريعة، وهذه زلة كبيرة. فنحن نعرض الدين كما جاء، ولكن عندنا ليونة في الألفاظ ورقة في الأسلوب وعذوبة في الكلام، وأبدأ في عرض الدين. فإن قبل الدين على ذلك فبها ونعمة. ديننا كده خمس صلوات في اليوم والليل، تتوضأ كما نتوضأ، وتستقبل القبلة، ما وجدتش ماء تتيمم، لا ماء ولا وضوء، صل بغير وضوء ولا تيمم، ده ديننا. طب فهم شق علي ومش أصلي معك؟ لا. يقول فبها ونعمة، وإن لم يقبل فلن يعجز الله أحد في الأرض ولا في السماء. وهذه الآيات فيها دليل على أن المشركين من معرفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من حياته معهم قبل البعثة أنه ما عرف عنه قط أنه كان يقرأ أو يكتب، وجاء بهذا الوحي المعجز، وهذا من أقوى الأدلة العقلية على ثبوت نبوته. أقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.